الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. هذا هو اللقاء الرابع من برنامج فتبينوا، وكعادتنا في هذا البرنامج نذكر في أوله حكاية مروية عن بعض علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، المتضمنة والمبينة لمدى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تعالى في قبول الروايات واختبار الرواة. اليوم سنذكر لكم حكاية أخرى، حكاية جديدة فحواها ما يدل على دقة المحدثين رحمهم الله تعالى في اختيار الرواة واختبارهم. فما كان المحدثون رحمهم الله تعالى يسمعون من كل أحد ولا يجلسون لسماع الحديث من أي محدث يحدث به، إنما رحمهم الله تعالى كانوا ينتقون الشيوخ وكانوا يجرون لهم الاختبارات القاسية ليعرفوا مدى أهليتهم لرواية الحديث ولتحمله. من هذه الحكايات حكاية تروى عن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. الإمام يحيى ابن معين من نقاد الحديث الكبار، وكان معاصرا للإمام أحمد ابن حنبل وصاحبه في كثير من أسفاره في طلب العلم، وكان رحمه الله تعالى شديد العناية جدا بتحقيق الأحاديث وتمييزها، وكان رحمه الله تعالى شديد العناية بمعرفة الرواة وتمييز من يكون منهم ثقة أو غير ثقة، فلا تكاد تجد ترجمة من التراجم ولا راويا من الرواة إلا ولهذا الإمام العظيم يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى قول فيه بجرح أو تعديل، حتى سماه العلماء إمام الجرح والتعديل، وحتى قال بعض أهل العلم إن الله نصر هذا العلم بأربعة، فذكر منهم يحيى ابن معين، قال لأنه ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى كان دائما وأبدا يجري الاختبارات القاسية لرواة الحديث، فإذا سمع بأن هناك شيخ يروي الحديث ويعقد المجالس لذلك ذهب واختبره قبل أن يسمع منه، لينظر في مدى أهلية ذلك الشيخ لأن يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك الاختبار المعروف لأبي نعيم الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين من الثقات المعروفين، كيف عرف الأئمة أنه ثقة؟ وكيف اختبر الأئمة أبا نعيم ليعرفوا إن كان جديرا بالتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك؟ أجرى الإمام يحيى ابن معين له اختبارا في غاية العجب، وهو يدل على تفنن المحدثين رحمهم الله تعالى في اختبار الرواة. ماذا فعل؟ يقول أحمد ابن منصور الرمادي، وكان معاصرا ليحيى ابن معين وكذلك للإمام أحمد ابن حنبل، كنا عند أبي نعيم يعني الفضل ابن دكين نسمع مع أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين. طبعا في هذا الزمان كان أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين رغم أنهما كان ما زال في بدايات الطلب لكنهما كان مبرزين بين الطلبة. فجاءنا يوما يحيى ابن معين ومعه ورقة، قد كتب فيها أحاديث من أحاديث أبي نعيم، يعني جملة من الأحاديث، وأدخل في خلالها ما ليس من حديث. يعني ابن معين رحمه الله يريد أن يختبر هذا الراوي، يريد أن يعرف هل هذا الراوي يميز حديثه من حديث غيره أم لا. قد يكون الحديث الذي في هذه الورقة أو هذا الحديث الذي أدخله ابن معين على أبي نعيم في جملة هذه الأحاديث قد يكون حديثا من حيث المتن صحيحا، بل قد يكون أيضا صحيحا من حيث الإسناد، ولكن يحيى بن معين يريد أن يختبر أبا نعيم، هل هذا الحديث فعلا يا أبا نعيم تعرف أنه ليس من حديثك وإنما هو من حديث غيرك أم لا تعرف هذا؟ انظر إلى الدقة في اختبار الرواة. قال أحمد ابن منصور الرمادي إن ابن معين لما كتب هذه الورقة وفيها جملة من أحاديث أبي نعيم ودس في أثنائها أحاديث ليست من أحاديث أبي نعيم، ثم قال للرمادي أعطيه بحضرتنا حتى يقرأ. يعني إذا جلست في مجلس أبي نعيم أعطي الإمام أو أعطي الشيخ هذه الورقة لننظر هل سيتنبه إلى هذا الملعوب، هل سيعرف حديثه من حديث غيره، هل سيميز أحاديثه فيقول هذه أحاديثي وأما هذه فليست من أحاديثي، فإن ميز فحينئذ يكون متقنا متثبتا جديرا بأن يؤخذ عنه الحديث وإلا فلا. يقول الرمادي وكان أبو نعيم في تلك الأيام أي في هذه الأيام إذا قعد للتحديث كان أحمد بن حنبل يقعد عن يمينه ويحيى بن معين يقعد عن يساره لجلالة هذين عند أبي نعيم الفضل بن الدكين. فلما خف المجلس، وهذا من أدب طلب العلم، يعني ما أراد أن يعطي الشيخ الورقة في المجلس وفي والناس كثر، وإنما انتظر حتى خف المجلس فلم يقعد إلا المقربون من الشيخ حتى إذا أخطأ الشيخ لا يفتضح، إذ لم يكونوا رحمهم الله تعالى يقصدون من هذا إلا النصح ومعرفة الصواب من الخطأ ومعرفة من عنده الأهلية ومن ليست عنده الأهلية، لم يكونوا يقصدون الفضيحة أبدا، لم يكن ذلك من شأنهم. قال الرمادي فلما خف المجلس ناولته أي ناولت أبا نعيم الورقة فنظر فيها كلها ثم تأملني ونظر إليها، يعني ينظر في الورقة وينظر في الرمادي، وهذا يدل على أنه تنبه إلى الملعوب. ثم قال أما أنت، يعني يشير إلى الرمادي، فلا تفعلن، يعني لا تحسن فعل هذه الأشياء، لست ممن يعرف دقائق هذا العلم بحيث تتمكن من أن تصنع مثل هذا الملعوب. وأما أنت، وأشار إلى أحمد بن حنبل، فآدب من أن تفعل ذلك، يعني أدبك يمنعك وحياؤك يمنعك من ذلك، ولا أظن أن هذا إلا من هذا، وأشار إلى يحيى ابن معين ثم رفسه رفسة فأوقعه من على السرير. فقام يحيى ابن معين، انظر إلى إخلاص هؤلاء الأئمة، فقام يحيى ابن معين فقبل رأسه وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك من يحدث، إنما أردت أن أجربك. جزاك الله خيرا مثلك من يحدث، إنما أردت أن أجربك، ولهذه الرفسة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولهذه الرفسة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ما الذي استفدناه من هذه الحكاية؟ استفدنا أن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يختبرون الرواة، ما كانوا يقبلون من الرواة لمجرد أنهم رواة يروون. ونستفيد من هذه الحكاية أيضا أنهم ما كانوا يخدعون بظاهر سمت الرجل. لا شك أن أبا نعيم كان من خيرة القوم، يظهر عليه الصلاح، يظهر عليه الورع، يظهر عليه التقوى، ولكن هذا شيء بينه وبين ربه. لكن حفظ الحديث وإتقانه ليس لكل أحد، قد يكون الرجل زاهدا عابدا تقيا ورعا، ولكنه ليس عنده ملكة حفظ الحديث، ملكة إتقان الحديث، وهذه هبة يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده. وهذه صنعة من يتقنها ويتأهل لها يمكنه أن يخوض فيها وأن يحدث، وليس كل من سمع حديثا أو قرأ حديثا بإمكانه أن يحدث به غيره. فإذا ما كانوا يخدعون بحال الرجل من حيث الظاهر ولا بسمته من حيث الظاهر، بل كانوا يجرون لهم الاختبارات القاسية التي على أساسها يتبين لهم إن كان هذا الراوي أهلا لأن يحدث عنه أو ليس أهلا لذلك. أيضا يفهم من ذلك أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ما كانوا يحابون أحد، ما دام الأمر يمس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر ليس يختص به ابن معين ولا أحمد بن حنبل ولا أحمد بن منصور الرمادي، بل كل علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ما كانوا يحابون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس، لدرجة أن إماما كالإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن المعروف، وهو من الإمام الحفاظ الكبار، كان له ابن اسمه عبد الله ويكنى بأبي بكر، وكان في بدايات طلبه لم يكن بذاك، فكان إذا سئل عنه أبوه أبو داود السجستاني يتكلم فيه ويقول ابني عبد الله يكذب، ابني عبد الله يكذب. انظر إلى عدم المحاباة حتى في حق ابنه، لا يحابي ابنه ما دام الأمر اقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإمام علي بن المديني إمام الدنيا في زمانه رحمه الله تعالى، شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، وكان من أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم لما سئل عن أبيه، وكان أبوه ليس من المتثبتين في الرواية، فماذا قال؟ قال سألوا غيري. قالوا قد سألناك، نحن نريد أن نسألك أنت، أن نسألك أنت. فقال علي بن مدين رحمه الله تعالى لم يكن الشيخ بذاك، أو لم يكن حجة. انظر حتى الأب ما كان يحابى ما دام الأمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الذي نستفيد من هذه الحكاية، وبطبيعة الحال الفوائد التي تضمنتها لا تنقطع، ولكن نظرا لحاجة المشاهدين إلى أن نجيب على أسئلتهم نكتفي بهذا القدر، ثم نعرج على أسئلة الإخوة المشاهدين. السؤال الأول جاءنا من بعض الإخوة الأفاضل لم يذكر اسمه، يقول هل حديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، هل هذا الحديث صحيح؟ نقول هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يروى فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض المصنفين عزاه لمسند الإمام أحمد من حديث طارق بن شهاب، وبحثت عنه في مسند الإمام أحمد فلم أجده، لا من حديث طارق بن شهاب ولا من حديث غيره، إنما رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، من قول سلمان الفارسي، وليس من حديث طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، من قوله هو وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولفظه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم وقالوا لا يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئا، يعني لهذا الصنم، فقالوا لأحدهما قدم شيئا فأبى فقتل، وقالوا للآخر قدم شيئا فقال لا أشرك بالله شيئا، فقالوا قدم ولو ذبابا، فقال وأي شيء ذباب، يعني استهان بهذا الأمر، فقدم ذبابا لهذا الصنم فدخل النار. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه فهذا دخل الجنة في ذباب وهذا دخل النار في ذباب. فلهذا خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه من كلام سلمان الفارسي، وهو حديث صحيح عن سلمان، أي من قول سلمان الفارسي، وليس فيما أعلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال آخر أيضا من سائل لم يذكر اسمه، يقول: لماذا يكرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأحاديث في كتابه المسند؟ لماذا يكرر الإمام أحمد الأحاديث في مسنده؟ نحن نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف المسند، ومسند الإمام أحمد من أعظم المسانيد التي صنفت في الإسلام، وهو أيضا من أنظفها إسنادا وأحسنها ترتيبا أيضا. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن مسند الإمام أحمد من حيث الصحة هو أفضل من سنن أبي داود، وأجود إسنادا وأسلم من العلل. ومعلوم أن سنن أبي داود هي من كتب الأصول المعروفة، ومع ذلك فيرى الإمام أحمد، يرى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مسند الإمام أحمد إذا ما قورن بسنن أبي داود فهو أفضل منها وأصح. ولا شك أن مسند الإمام أحمد كذلك، ولكن ليس كل ما فيه صحيح، ولكن فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، ولكن لا يكاد يوجد فيه الموضوع بحمد الله تعالى. الإمام أحمد في كتابه المسند، والمسند عادة يرتب على مسانيد الصحابة، كيف هذا؟ يعني يعمد صاحب هذا الكتاب إلى الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من روايته هذا الصحابي يجعله على حدة، وما كان من رواية الصحابي الآخر يجعله على حدة، وما كان من رواية صحابي آخر يجعله على حدة. فتجد في هذا الكتاب مثلا الأحاديث التي يرويها أبو هريرة في مكان واحد، والأحاديث التي يرويها أبو سعيد الخدري في مكان واحد، والحديث التي ترويها سيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها في مكان واحد، وهكذا. هذا شأن الكتب المسندة، فهي ترتب الأحاديث فيها بحسب الصحابي الذي يرويها. نجد في المسند للإمام أحمد أحاديث مكررة، فنجد المتن الواحد أي الكلام المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يذكر في مسند أبي هريرة، ومرة أخرى يذكر في مسند أبي سعيد، ومرة أخرى يذكر في مسند عائشة، وهكذا. الحديث هو الحديث، أعني المتن، الكلام المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الكلام، ومع ذلك يذكر الإمام أحمد تارة في مسند صحابي وتارة أخرى في مسند صحابي آخر. وأنا أقول ليس هذا تكرارا في الواقع، لأن الصحابي إذا تغير في الحديث فيكون حديثا آخر في عرف المحدثين، فالمحدثون رحمهم الله تعالى يعتبرون كل الحديث الذي يرويه الصحابي، الحديث الذي يرويه الصحابي هو حديث آخر، هو حديث آخر، ما دام أن الصحابي تغير فيصير الحديث حديثا آخر، ولو كان الحديث من رواية عشرة من الصحابة يكون عشرة أحاديث، فكلما روى صحابي حديثا كان هذا الحديث معدودا في جملة الأحاديث، حتى ولو كان المتن واحدا. فالعلماء الحديث كما قلنا ودائما وأبدا نقول ليس اعتناؤهم فقط بالمتون، بل يعتنون بالمتون ويعتنون أيضا بالأسانيد، فهذا ليس تكرارا، وله فوائد بطبيعة الحال، فإن الحديث إذا ما رواه صحابي واحد بخلاف ما إذا رواه أكثر من صحابي، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث نفسه في أكثر من مناسبة، ففي هذه المناسبة سمعه ذلك الصحابي، وفي مناسبة أخرى فهمه سمعه صحابي آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك مما يعين على تفهم الحديث والتفقه فيه، فإن الحديث المتن الواحد والعبارة الواحدة والسياق الواحد إذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبة فقد يفهم بمقتضى هذه المناسبة، ثم إذا قاله هو صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى فقد يفهم الحديث نفسه بمقتضى تلك المناسبة الأخرى، وهذا بطبيعة الحال مفيد في التفقه في الحديث، ولهذا يعتبر العلماء ذلك حديثا على حدة، وليس هذا من باب التكرار. لكن قد يكون الحديث من رواية صحابي واحد ويروى عن ذلك الصحابي بأكثر من إسناد، ويروى عن ذلك الصحابي بأكثر من إسناد، فهل هذا أيضا يعد تكرارا؟ لا يلزم أن يكون ذلك تكرارا، لأن الحديث الواحد إذا كان مرويا بإسناد واحد فلربما كان هذا الإسناد مشتملا على ما يمنع من الاحتجاج به. فإذا ما روي بإسنادين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة والمتن واحد والصحابي واحد أيضا، فهذا يزيد الحديث قوة ويجبر الضعف الذي يكون ربما قد اعترى بعض روايات الحديث. فهذا التعدد للأسانيد للمتن الواحد مما ينفع الحديث ولا يضره. ولو كان الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية بعينها فلا شك أن كثرة الروايات مما يزيد ذلك قوة، مما يزيد ذلك قوة. فإذا ليس معنى أن المتن مذكور بأكثر من سياق وبأكثر من إسناد لابد وأبدا أن يكون ذلك تكرارا. في العام الأغلب لا يكون ذلك تكرارا، وإنما ما من رواية إلا ويستفاد منها معنى يرجع بعضه إلى المتن ومعنى يرجع بعضه إلى الإسناد. انظر مثلا إلى حديث أنس ابن مالك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث مروي بأسانيد عن أنس ابن مالك، وقد ذكره البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتابه الصحيح. وقد يتصور بعض الناس أن هذا تكرارا، ولكن الحديث الواحد قد يكون مشتملا على أكثر من معنى يستفاد منه أكثر من فائدة، وهذا شأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الكلام القليل المباني الكثير المعاني، ألفاظه صلى الله عليه وسلم قليلة ولكنها مليئة بالمعاني الكثيرة. فلربما كان الحديث مما يصلح أن يستدل به في أكثر من باب من أبواب العلم، يستدل به في أكثر من باب من أبواب العلم، فيضطر العالم الذي يصنف الكتاب أن يدخله في باب ثم يدخله في باب آخر ثم يدخله في باب ثالث، لا على سبيل التكرار المحض، وإنما ليستدل به في كل باب من تلك الأبواب. هذا الحديث سبحان الله رغم وجازة ألفاظه يا أبا عمير ما فعل النغير استخرج منه بعض أهل العلم أكثر من 60 فائدة، استخرج منه بعض أهل العلم أكثر من 60 فائدة وأكثر من 60 حكما. فمعنى هذا أن هذا الحديث رغم وجازة ألفاظه وقد تضمن أكثر من 60 حكما، فإذا أراد عالم أن يستدل به على حكم من تلك الأحكام ثم أراد أن يستدل به على حكم آخر أو ثالث أو رابع أو خامس، فاضطر لذلك أن يكرر الحديث في كتابه، فلا يعد ذلك تكرارا لأنه ما كرره إلا للفائدة، ما كرره إلا ليستخرج منه علما ما وحكما معينا تضمنه ذلك الحديث. إنما التكرار المحض أن يكرر بغير فائدة، وهذا لا تكاد تجد المحدثين يقعون فيه ولله الحمد. المحدثون إنما يكررون حيث يكون التكرار له فائدة، وهذه الفائدة يستفاد بها إما لمعنى في المتن وإما لمعنى في الإسناد. سؤال آخر يقول السائل: نجد كثيرا في كتب الجرح والتعديل هذه العبارة: فلان على يدي عدل أو على يدي عدل، فكيف تقرأ هذه الكلمة وما ضبطها؟ هل هو على يدي عدل أو على يدي عدل أو على يدي عدل؟ وهل هي صيغة توثيق أم هي صيغة تجريح؟ هذا المصطلح من المصطلحات التي استعملها أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، ومن أكثر الناس استعمالا له الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا المصطلح من المصطلحات التي تدل على التجريح لا على التعديل، ولفظه هو على يدي عدل، هو على يدي عدل. وهذا المصطلح عبارة عن مثل قديم، عبارة عن مثل قديم، يقال كما حكى ابن قتيبة وغيره أن هناك في الجاهلية كان هناك ملك ظالم، وهذا الملك كان له شرطي يسمى عدل، فكان إذا وقع بعض من جنى جناية في قبضة هذا الشرطي، في قبضة هذا الشرطي قال الناس هو على يدي عدل، يعني هو على يديه هلكة لأنه وقع في يد هذا الشرطي، ومن وقع في يده فلا مفر له ولا خلاص له. فلهذا استعمل ذلك كمثل على كل من هلك ووقع في الهلاك، ولهذا كان هذا المصطلح من ألفاظ التجريح لا من ألفاظ التوثيق. وأخطأ من ظن أنه من ألفاظ التوثيق كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.